مسؤولة من أجل تخفيف التوترات وتعزيز السلام والعدالة في العالم. وشدد عباس عراقجي خلال اللقاء على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، معربا عن استعداد طهران للتفاوض، مؤكدا أن المشكلة تكمن في غياب إرادة حقيقية للتفاوض لدى الجانب الأمريكي. كما أعرب عراقجي عن قلقه العميق إزاء تزايد الانتهاكات لسيادة القانون على المستوى والدولي، وإضعاف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وخاصة في غرب آسيا، واستمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وسائر دول المنطقة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات في سلسلة اعتداءات إسرائيلية متواصلة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. واشتملت الاعتداءات على قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية من القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد عشرات فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 2 من القصف الجديد و8 جثث انتشلت من تحت الأنقاض. وارتفع عدد الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي إلى 347 شهيدا و889 إصابة، مع استمرار الجهود لانتشال نحو 10,000 مفقود لا يزالون تحت الركام. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت نحو 60 مواطنا خلال اقتحام واسع لمحافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال وعائلات شهداء وأسرى محررون. وأوضح النادي في بيان له أن قوات الاحتلال نفذت خلال عدوانها عمليات تخريب وتدمير كبيرة طالت البنى التحتية، فيما حول الجنود عددا من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية تستخدم لتمركزهم أثناء العملية. حول العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في محافظة طوباس والأغوار الشمالية بذريعة ملاحقة المطلوبين، وافتنا الزميلة رايا عروق بالتقرير التالي.
عملية عسكرية وصفتها القيادة العسكرية بالاستباقية لإحباط أي هجوم إرهابي محتمل بحسب توصيف الإعلام العبري. بدأها جيش الاحتلال بإغلاق مداخل المحافظة كافة من شمالها وصولا إلى الأغوار الشمالية وإعلان منع التجول وشل حركة المواطنين داخل المحافظة.
عملية سياسية، الاحتلال ادعى أنها عملية عسكرية وأمنية، ولكن على أرض الواقع هي عملية سياسية لتكريس سياسة الضم. منذ أيام قام الضم حوالي 1042 دنم من أجل شق طريق استيطاني. هذه العملية العسكرية تمهيد للضم. قمنا بتفعيل لجنة الطوارئ المركزية من أجل تلبية نداء الاستغاثة للمواطنين في محافظة طوباس.
منذ بداية العدوان عمل الاحتلال على تضخيم المشهد، ولكن على أرض الواقع تدلل المؤشرات على أنه لا هدف عسكريا حقيقيا من هذا العدوان. اعتقالات لمدنيين، تحويل منازل لثكنات عسكرية، تحقيق ميداني واعتداءات على المواطنين.
اللي صار معنا دخلوا علينا جيش الاحتلال الساعة تقريبا 5:30، وعدد يعني مش لا يستهان به فوق 50 واحد، وخربوا الدار يعني خراب ما خلوش إشي من مرة. وفي عندي شاب أخذه اللي هو ابن أحمد عمره 20 سنة، وأنا ضربوني ضرب يعني في وحشية شغل حيوانات، يعني كانوا يتعاملوا كأنهم حيوانات اللي جعلين مش من يدمين. الهدف إنه يعني يعجزوا الناس وبدهم يشردوا الناس من البلاد. الهدف
عدوان يزعم الاحتلال بأنه عملية عسكرية، بيد أن المؤشرات على الأرض تدعم فرضية أنها امتداد لعملية سياسية مرتبطة بقرار مصادرة أكثر من 1000 دنم من الأغوار الشمالية، ما يعكس نية الاحتلال بعزل طوباس كمحافظة عن الأغوار الشمالية وإقامة جدار يفصل مدينة طوباس عن منطقة الأغوار.
أعلن حاكم ولاية وست فيرجينيا باتريك موريسي مقتل عنصرين من الحرس الوطني جراء إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن. وقال موريسي لاحقا عبر منصة إكس إن مكتبه يتلقى حاليا تقارير متضاربة بشأن حالة عنصري الحرس الوطني المصابين. في نفس السياق نقل إعلام أمريكي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن البيت الأبيض مغلق حاليا، فيما أعلن وزير الحرب الأمريكي أن ترامب طلب نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن، وتم الإعلان عن إصابة مطلق النار بجروح ولم تعرف بعد دوافعه. ذكرت مصادر محلية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا أن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس عربات عسكرية على الطريق الواصل بين قريتي القحطانية وأم العظام في ريف المحافظة. وأضافت المصادر أن الدورية نصبت حاجزا عسكريا ما أدى إلى منع حركة المرور في المنطقة، كما قامت بتفجير ذخائر في المنطقة الواقعة غرب سد المنطرة بريف القنيطرة الأوسط. ويأتي هذا الانتهاك الإسرائيلي في سياق تصاعد الاعتداءات المستمرة على السيادة السورية منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول ديسمبر الماضي. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن أي حل يضمن سلاما دائما في السودان يستلزم تفكيك ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها مع إمكانية دمج عناصر محدودة في الجيش شريطة عدم تورطها في جرائم. أعلنت مجموعة من العسكريين في غينيا بيساوا عن السيطرة الكاملة على البلاد حتى إشعار آخر بعد اعتقال الرئيس المنتهي ولايته عمر سيسيكو إمبالو داخل القصر الرئاسي في العاصمة بيساوا. جرى ذلك بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، حيث سيطر رجال يرتدون زيا عسكريا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية بينها أربع انقلابات ومحاولات انقلاب عديدة منذ استقلالها. وتلا العسكريون بيانا في مقر قيادة الجيش بالعاصمة بيساوا، وأعلنوا تعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عراقشي يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الدولية وأوضاع المنطقة والملف النووي الإيراني. 4 شهداء جدد من جراء استمرار خروق الاحتلال وقصف مختلف مناطق قطاع غزة. مقتل عنصرين من الحرس الوطني جراء إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط في حلقة اليوم الضوء على خروقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقانون الدولي وبقوة منذ عودته إلى سلطة البيت الأبيض في ولايته الرئاسية الثانية، وإعلانه مؤخرا بأنه في حل عن القانون الدولي وأنه يجب أن يكون المنتصر في كل حرب. وسنتعرف في هذه الحلقة على حكومة الغاب الترامبية. عنوان الحلقة: ترامب يطبق قانون الغاب في العالم. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في يوم تنصيبه رئيسا، أصدر ترامب 100 مرسوم رئاسي بصيغة أوامر تنفيذية، أغلبها خاص بالشأن الداخلي والبعض منها متعلق بالعلاقات الدولية، ومنها 78 مرسوما يلغي بها أوامر سبقت وإن أقرتها إدارة بايدن. ومن أبرز ما شمل الأمم المتحدة ومنظماتها أمر الانسحاب من منظمة الصحة العالمية والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. أما الأوامر الأخرى الخاصة بالعلاقات الدولية فكان أبرزها الوقف المؤقت مدة 90 يوما لمساعدات التنمية الخارجية حتى يتسنى للجهاز الحكومي الجديد ربط أي دعم خارجي بالمردود الذي يأتي من خلال توافقه مع نهج أمريكا أولا. ثم أمر آخر يعيد تصنيف كوبا على لائحة الإرهاب، وآخر يلغي العقوبات المقررة بحق عدد من مستوطني الضفة الغربية المدانين بأعمال عنف بحق الفلسطينيين. وإذا أخذنا منطوق قانون قديم كانت إدارة ترامب الأولى قد أقرته ويقضي بانسحاب أمريكا من أي منظمة أممية تضم فلسطين بصفتها عضوا كاملا كما حصل مع اليونسكو، حيث انسحبت أمريكا وإسرائيل الغاصبة وقتها احتجاجا على قبولها فلسطين بصفة كاملة العضوية، والذي جمدته إدارة بايدن حتى عام 2025. فإن إعادة الحياة له ستكون متوقعة مع الزخم الذي كرسه قرار الكونغرس بمعاقبة محكمة الجنايات الدولية.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
أعزائنا المستمعين، الأمم المتحدة هي المقرر الأول لحيثيات وسريان مفعول القانون الدولي، وعدم احترامه والالتزام به يعني عدم احترام ميثاقها والالتزام بمقرراتها. وقد عودتنا الإدارات الأمريكية المتعاقبة عموما على الأنانية والانتقائية وازدواج المعايير وسعيها الدائب للهيمنة على العالم ومقدراته وفي تطبيقاتها وتفسيراتها المغالطة لمقررات واختصاصات الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية والمتخصصة. فالتهديد المتواتر بتوظيف القوة العسكرية والمحاصرة والمقاطعة الاقتصادية غير الشرعية للكثير من دول العالم ذات السيادة والحصانة الدولية هو كذلك خرق فاضح للقانون الدولي المتعلق بمعالجة النزاعات الدولية، كما حصل مع حروبها على دول الهند الصينية وغرينادا وحروب احتلال أفغانستان والعراق وحصار كوبا وفنزويلا والتدخل الخشن والناعم بشؤون الدول الأخرى، كما حصل مع نيكاراغوا وشيلي ومعظم بلدان العالم التي لا تخضع لأجندتها. حتى العاملون في منظمة الأمم المتحدة ومديروها لم يسلموا من سياسة الابتزاز الأمريكي، ولم يكن مقتل الأمين العام للأمم المتحدة بالحادث المدبر لسقوط طائرته داغ هامرشولد وقبله باتريس لومومبا الزعيم الوطني للكونغو الذي طالب بطرد المستعمرين من أفريقيا إلا عينة من التخادم الاستخباري الأمريكي مع عساكر الاحتكارات الغربية البلجيكية والبريطانية للتخلص من الحقائق الفاضحة للإبادة العنصرية لثوار أفريقيا أيام ذروة الحرب الباردة، أيام جون كينيدي ونيكيتا خروشوف. واليوم يكرر التاريخ نفسه، وهذه المرة بتجاهل مطالبات الأمم المتحدة والتهديد المبطن لمسؤوليها واتهامهم بمعاداة السامية وابتزاز أدوارهم بالمقاطعة وخفض التمويل. وهذا ما تفعله إسرائيل بدعم أمريكي مع أنطونيو غوتيريش والأونروا واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. أعزائنا الأفاضل، لزمرة أوليغارشيا الأمريكية المتطلعة لعالم لا يتسيده إلا التريليونيون المتطلعون للعب دور الآلهة التي يقودها ترامب، طابعها الخاص الذي يميزها عن الإدارات الأمريكية السابقة وربما اللاحقة أيضا، وذلك في مديات استعدادها لخرق القانون الدولي جملة وتفصيلا، وعدم استغراقها في المحاذير التي تراعي الشكليات والبروتوكولات واللغة الدبلوماسية كما جرت العادة، على افتراض أن يقين التكافؤ والمساواة والعدل يبقى نسبيا في بورصات وأسواق العرض والطلب التي غمرت كل الأشياء في عالمنا، حتى صار التشيء دينا للعصر وصار قيمته الأخلاقية العليا. وإن بدون أخلاق ما دام الخروج عن المألوف بحد ذاته قيمة مضافة لأرباح استثمارات القوة واحتكارها وإجهاض محاولات المتطلعين للمنافسة. أعزائنا الكرام، ترامب في رئاسته الأولى خرق القانون الدولي عندما أقر ضم إسرائيل لهضبة الجولان السورية، وخرقه عندما اعترف بالقدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، ويمهد لخرقه مجددا بقوله إن مساحة إسرائيل صغيرة وإن لها حقوقا توراتية في الضفة الغربية. وفي صفقته التي وصفت بصفقة القرن تجسيد لاستعداد وعزم على خرق كبير قادم يستبيح به أراضي الضفة بضم تدريجي للسيادة الإسرائيلية. أما ما قالته محكمة العدل الدولية أو قرارات الأمم المتحدة التي تمثل إرادة الشرعية الأممية فإنها حسب ترامب مجردة من الأمر الواقع الذي يصوغه منطق فائض القوة مقابل عجزها في الطرف المقابل. وهنا فارق ترامب عن سابقيه، حيث المباشرة والسرعة وبما يتلائم مع إيقاع بيزنس التشيع، وبنفس الطريقة تتلخص الكيفية التي استطاع بها استحلاب 600 مليار دولار من المملكة السعودية بمجرد اتصال هاتفي، ومن ثم استدراكه لمضاعفة المبلغ أو جعله رقما كاملا وبلا كسور. فالتريليون قيمة مضافة أنجزها من يتقن لغة المتاجرة بالقوة الابتزازية حتى من دون تكلفة تذكر. من من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا خلالها بين رحاب مدينة همدان، حيث تتميز هذه المدينة بمعالم سياحية تاريخية وجغرافية وثقافية، وتضم طبيعة لا نظير لها ومثيرة للدهشة والإعجاب.
وسنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على الطبيعة الجبلية الجميلة لهذه المنطقة. تابعونا مشكورين.
مستمعين الكرام، تتمتع محافظة همدان الجبلية فضلا عن خلفيتها الثقافية والتاريخية العريقة بأهمية فائقة من الناحية الطبيعية، ومن حيث السياحة بين رحاب الطبيعة بسبب موقعها الجغرافي الخاص بها. ويعتبر جبل الوند من المعالم الطبيعية البارزة في محافظة همدان، وهو يستقبل سنويا أعدادا كبيرة من السياح من الداخل والخارج، حيث يمارسون فيه رياضة تسلق الجبال والتمتع بالتجوال بين المشاهد والمناظر الطبيعية. وهو جبل يتميز بالينابيع والمناظر الطبيعية الخلابة العديمة النظير.
يعد الوند جبلا منفردا من الفروع الشرقية لجبال زاغروس الوسطى، وتبلغ مساحة الأرض التي يشغلها 1375 كيلومترا مربعا، ويعتبر أكبر ظاهرة لتوليد الجرانيت بقيت من العصر الجيولوجي الرابع، يبلغ ارتفاعه 3574 كيلومترا عن سطح البحر، ويقسم محافظة همدان إلى نصفين شمالي وجنوبي. ويتمتع هذا الجبل بوديان عميقة وخضراء وينابيع ومروج والعديد من القمم.
توجد في منطقة الواند الجبلية فضلا عن القمم الشاهقة والمنحدرة سهول صغيرة تغطي سطحها الأعشاب وتجري فيها العديد من الينابيع. ونظرا إلى أنها تتميز بسطوح مستوية نسبيا، فقد تحولت إلى مواضع لاستراحة متسلق الجبال وإقامتهم. وأهم هذه السهول الصغيرة ميدان ميشان وتخت نادر وشمن شاه نظر وتخت رستم.
يعد ميدان ميشان أو سهل ميشان من سهول جبل الوند. يقع هذا الميدان في الطريق الرئيس لتسلق قمة جبل الوند، وتبلغ مساحته حوالي هكتار وارتفاعه عن سطح البحر 2600 متر. وقد كانت هناك منذ القدم بعض العشائر التي كانت تقضي رحلة صيفها في السفح الشمالي لجبل الوند، حيث كانت تخيم في ميدان ميشان الذي يتمتع بمياه جارية ومروج ومناظر طبيعية جميلة.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان، بوابة الحضارة الإيرانية.
أعزائي المستمعين، أدى المناخ الجبلي المعتدل ووادي الوند الجميل والمنظر العديم النظير لسهل ميشان إلى أن يتوافد على هذه المنطقة عدد كبير من السياح من مناطق إيران بل العالم المختلفة، وتتمتع هذه المجموعة الضخمة بكل الإمكانيات الترفيهية والرياضية والتعليمية، ومنها منصة القفز المعروفة باسم بانجي جامبينج وكيبل تيرول للطيران وجدار تسلق الحجر ومنطقة خاصة بالدراجات الهوائية وصالة للبولينج وموقع للتزحلق ومنطقة خاصة بعربات التزحلق وخط للتلفريك ومدينة ألعاب مغلقة وحديقة للنباتات والإمكانيات الترفيهية الأخرى.
مستمعين الكرام، تقع مغارة قلعة جوق على بعد 135 كيلومترا من طريق ساوة إلى همدان، وقد عرفت بهذا الاسم بسبب قربها من قرية قلعة جوق، وتعتبر هذه المغارة من المغارات المهمة التي أوجدها الإنسان، ولها ثلاثة مداخل متقاربة. يبلغ ارتفاع فوهة مدخل المغارة حوالي 20 مترا عن سطح البحر، ولا يمكن الوصول إلى داخلها إلا من خلال استخدام الأدوات والمستلزمات الخاصة بتسلق الجبال.
مستمعينا الكرام، تطالعنا في بداية الدخول فوهة بقطر يبلغ حوالي مترين، ويتم الدخول في القسم الرئيس من المغارة عن طريق حفرة تقع فوق الفوهة، ولحفرة الدخول قطر يصل إلى ما يقرب من 50 إلى 75 مترا، وبعد اجتيازها نصل إلى القسم الرئيس من المغارة، وهو عبارة عن دهليز أنشئت على جانبيه غرف مربعة صغيرة تبلغ مساحة كل منها 4 أمتار، وقد تم حفر حوض صغير بعمق 25 سنتيمترا أمام إحدى قاعات المغارة، وهذه الدقة الفائقة في تشييد هذه المغارة أدت إلى أن تعتبر مغارة قلعة جوق من أكثر المنشآت الأثرية القديمة إثارة للدهشة.
وقد كانت هذه المغارة تستخدم كمعبد، وكانت تقام فيها طقوس دينية خاصة. نلاحظ على جدار المغارة خطوط مختلفة ونقوش غير مفهومة، ولا يقرأ منها بوضوح سوى التاريخ 1168 للهجرة من العهد الأفشري. وقد شيد على قمة الجبل أمام هذه المغارة برج كان يستخدم في السابق كمرصد.
أيها الأكارم، جمال الطبيعة في محافظة همدان يجب رؤيته متجليا في مغارة علي صدر، وهي وفقا لآراء الخبراء الجيولوجيين في العالم من أكبر مغارات العالم المائية وأكثرها إثارة للدهشة والإعجاب، ويعود تكونها إلى العصر الجيولوجي الثاني قبل 136 إلى 190 مليون عام. تقع مغارة علي صدر على بعد 65 كيلومترا إلى الشمال الغربي من همدان، ويقع عند أكثر مناطق المحافظة ارتفاعا على سفوح سلسلة جبال زاغروس، ويبلغ ارتفاع فوهة المغارة 2180 مترا عن سطح البحر. وقد تم التعرف على مغارة علي صدر من قبل عدد من متسلق الجبال والمغارات بهمدان مع أهالي قرية علي صدر، وتمت قيادة القوارب في البدء في هذه المغارة العجيبة بوسائل بدائية.
بعد مضي 5 سنوات ازداد عرض فوهة المغارة وازدادت سهولة التردد عليها، واستناداً إلى البحوث والدراسات والوثائق المتوفرة فإن بعض الأجزاء من مدخل المغارة كانت تستخدم من قبل أهالي تلك المنطقة في عهد الصفويين، بحيث كانوا يستخدمون المدخل كملجأ والمياه على شكل خزان لمياه الزراعة.
تضم مغارة علي صدر أطول طريق لقيادة القوارب داخل المغارات في العالم، وتتميز الفسحة داخل المغارة بدهاليز وممرات ضيقة متداخلة، وقد تكونت على أثر مجموعة المياه المتدفقة بحيرة كبيرة داخل المغارة، ولذلك فإن النفوذ إلى أعماق المغارة لا يمكن إلا من خلال القوارب.
أيها الإخوة والأخوات، انتظرونا في الحلقة المقبلة لنستكمل جولتنا بين رحاب العراقة والطبيعة الجميلة الخلابة في مدينة همدان.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، شاكرين لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أطباء في بلاد الإسلام، برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
الطبيب اليبرودي. هو أبو الفرج ابن سهل ابن إبراهيم من يبرود قرب دمشق، لذا كان لقبه اليبرودي، وكان فاضلا في صناعة الطب، عالما بأصولها وفروعها، معدودا من جملة أربابها، دائما الاشتغال، محبا للعلم. وهو في بداية صباه كان كسائر أهل قريته خبيرا بالفلاحة وما يصنعه الفلاحون، وكان يجمع الحطب ويقطعه ويترك قريته يبرود قاصدا دمشق ليبيع الحطب فيها. ولما كان في بعض المرات يبيع الحطب في دمشق، وإذ به يرى في السوق شيخا من المتطببين يفصد إنسانا أصابه نزيف دم شديد.
الحطب، الحطب للأفران، الحطب للتدفئة، الحطب عدو البرد.
توكل على الله وهدأ، لا تخف. ها أنت يا فتى، أنت.
أنا؟
أجل أنت، تعال بسرعة بسرعة.
نعم، ماذا تريد يا عم؟
ساعدني في أن تسند هذا الرجل كي يسهل علي فصده.
ولماذا تفصده؟
يا فتى، أنت حطاب فلاح مزارع، لست طبيبا حتى تسأل. طلبت منك المساعدة في أن تسند الرجل حتى أفصده، فهل لا أعنتني؟
حبا وكرامة، إنما أحببت أن أستعلم لا أن أتدخل في شؤون مهنتك أيها الطبيب.
حسنا، إنه مريض ووجدت شفاءه بالفصل.
هيا إذن أيها الطبيب.
لا تضغط على الرجل هكذا، فقط أسند ظهره وارفع لي ذراعه هكذا.
حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هذا أيها الطبيب؟
هذا دمه، هذه أول مرة ترى فيها الدماء.
طبعا لا، ولكنه دم غزير جدا وكأنه ينزف.
يبدو أني فصلته في شريان ذراعي خطأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمح، يجب إيقاف النزيف، إن دمه يجري بسرعة.
ماذا تفعل يا عم؟
سأقوم بفصله فصلة ثانية حتى أوقف النزيف.
وتفصده مرة ثانية في الذراع عينها؟
وماذا أفعل؟ علي إيقاف النزيف السيف حتى لا يموت الرجل.
ستقتله إن فصدته في الذراع نفسه.
وماذا أفعل؟ دماؤه لا تتوقف.
افصده في الذراع الأخرى.
ولماذا في الذراع الأخرى؟
لا تكثر من الأسئلة، افصده قبل أن يموت.
حالا حالا.
سد الفصد الأول وضع لازوقا عليه.
وهو كذلك ربطته.
والآن أمسك الفصد الثاني في الذراع الأخرى وشد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد شددت الفصد الثاني.
أرأيت؟ ها هو النزيف قد توقف.
فعلا فعلا لقد توقف النزيف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هيأك لي أيها الفتى، وإلا مات الرجل. لكن اسمع، كيف تعلمت هذا وأنت فلاح؟
أرى أبي في وقت سقي الكروم إذا انفتح شق من النهر وخرج الماء منه بحدة لا يقدر على إمساكه دون أن يفتح فتحة أخرى ينقص بها الماء الأول الواصل إلى ذلك الشق، ثم يسده بعد ذلك.
ولما رأى أبو الخير من اليبرودي الفتى الصغير حسن النظر والنباهة دعاه لتعلم صناعة الطب، فمال اليبرودي إلى قول أبي الخير وتاقت نفسه إلى العلم وبقي مترددا عليه وبدأ بتعلم الطب ردحا من الزمن.
ماري أراك تشد الرحال، أجمعت حوائجك للسفر يا يبرودي؟
أجل والله يا أبا الخير.
لماذا يا بني؟
مضى علي سنوات وأنا أدرس عليك هنا.
وكنت خير من تعلم.
أخذت منك ومن غيرك في دمشق، وصار لي معرفة بالقوانين العلمية والطبية، وقد بدأت بمداواة المرضى ورأيت اختلاف الأمراض وأسبابها وعلاماتها.
وتفننت بالمعالجة وأنت والحمد لله من أحسن إلى أحسن.
لا أنكر أني تعلمت منك ومن غيرك هنا، إلا أني اكتشفت أنك لست بالطبيب الماهر العالم. اعذرني لصراحتي يا أبا.
صحيح يا بني، صحيح صحيح، إن هذا لا يؤلمني، فما قلته أنت هو الحق، وأنا لست سوى فاصد ولن أدعي أني طبيب ماهر.
إلا إن هذا لا يعني أن ليس لك علي منة أو جميل. أنت أول من ساعدني، ولكني أتوق لأن أصبح الطبيب العالم العارف في مهنته حتى أخدم الناس بحق، وقد عزمت على السفر بحثا عن أئمة هذا العلم وهذه الصناعة.
بني بني أراك وقد صممت.
فعلا ولا رجوع عن هذا.
إذن اسمع يا بني.
نعم.
اقصد بغداد، ففيها أبو الفرج بن الطيب، وهو فيلسوف متفنن وله خبرة، وله خبرة وفضل في صناعة الطب وفي غيرها من الصناعات الحكيمة.
أهكذا ترى؟
أرى أن هذا هو سبيلك الوحيد لتصل إلى ما تصبو إليه من سمو هدفك في صناعة الطب.
إذن أشد رحالي إلى بغداد.
ويترك اليبرودي الشاب اليافع دمشق متوجها إلى يبرود قبل أن يستقر عزمه على ترك المنطقة، ربما لسنوات طويلة في سبيل هدفه ومبتغاه، فقد قطع نصف الطريق في تعلم هذه الصناعة، فإما أن يكمل النصف الآخر فيتملك أمر هذا العلم، وإما أن يبقى يصح به قول الشاعر: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء.
ماذا؟ إلى بغداد؟
نعم إلى بغداد، وتعرف الدافع يا أبي.
الطب الطب الطب، إنك بذلك ستفني عمرك وأنت تسعى وراء الطب. مكثت سنوات في دمشق وأنت فتى، وجئتني الآن شابا تريد أن تمضي سنوات أخرى في بغداد. ألا ترحم مشاعر أبيك؟
أبي، هو قرار وقد اتخذته ولا رجوع عنه، والطب استحوذ على عقلي وفكري، بل أصبح جزءا مني لا يحلو لي عيش بدونه. فهل يستطيع المرء أن يعيش وجزء منه بعيد عنه؟
أبدا، وأنت جزء مني، فهل أقوى على العيش بدونك؟
أبي، بالله عليك يا أبي دعني أنفذ قراري، بل دعني أسعى وراء هدفي. حبذا لو تدرك ما أعاني وأنا بعيد عن الطبيب أبي الفرج بن الطيب.
ولدي كما تريد يا ولدي، فإني لا أقوى على كسر خاطرك، مع أنك غير مهتم لمشاعري وخاطري الكثير.
أنت في القلب يا أبي، في القلب. وما أحلى أن يعود ولدك بعد سنوات وهو طبيب ذائع الصيت، يخدم الناس ويكسب الأجر والثواب.
أمضي على بركة الله يا ولدي، فعين الله تحرسك وترعاك.
أستودعك الله يا أبي.
اسمع.
نعم.
خذ.
ما هذا؟
كما ترى يا ولدي، إنه سوار أعدته مفاجأة لأمك.
وماذا أفعل به يا أبي؟
تبيعه في بغداد وتنفق على نفسك بما يقوم بأودك، فهل معك مال؟
لا.
إذن خذ يا ولدي السوار واتكل على الله.
وتوجه اليبرودي إلى بغداد قاصدا الطبيب الطيب ابن الفرج، وهناك درس عليه وصار ينفق على نفسه من ثمن سوار والدته، وقام هناك إلى أن مهر في صناعة الطب، وصارت له بعد ذلك مباحثات جيدة ودراية فاضلة في هذه الصناعة، واشتغل أيضا بشيء من المنطق والعلوم الحكمية، ثم عاد إلى دمشق وأقام فيها. يقول ابن أبي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء: حدثني شرف الدين بن عنين أن اليبرودي كان لا يمل الاشتغال ولا يسأم منه، وكان أبدا وفي سائر أوقاته لا تراه إلا ومعه كتاب ينظر فيه.
يا يبرودي.
من؟
الطبيب أبو الخير؟
بل أنت الطبيب وأنا المدعي، أنا فاسد فحسب.
كيف حالك يا أبا الخير؟
الحمد لله، وإني أهنئك على ذيوع صيتك ورفعة مقامك الذي وصلت إليه.
بارك الله فيك يا أبا الخير، بارك الله فيك. ما هذا يا أبا الخير؟ انظر.
كما ترى يا يبرودي، إن هذا الرجل الضخم قد راهن أترابه أن يأكل أرطالا من لحم فرس مسلوق، وها هو كما ترى يأكل بنهم.
غير معقول، إنه يلتهم لحم الفرس ويطحنه بفكيه، وأضراسه تجرش جرشا وقبضتاه ممتلئتان.
يكاد ينهي الفرس كله. إنه ذو صحة جيدة.
ما هذا الذي تقوله يا أبا الخير؟ إنه يأكل أكثر مما تحتمل قواه.
أبدا، وهو الآن بعد أن أنهى اللحم كله بدأ يشرب ماء مثلجا.
سوف ترى أنه لا بد وأن يغمى عليه، وإن حاله إن بقيت هكذا فالموت أقرب إليه إن لم نلحق.
تعال ودعك منه، فلا بأس عليه.
لا شك أنه سيموت،
أراه بصحة جيدة ولن يحدث له مكروه.
تعال معي وسأريك بأم العين. هيا.
إلى أين يا يبرودي؟
نتبع الرجل حتى بيته.
كما تريد، وأنا الآن بدت أكثر شوقا منك لأعرف ما إذا كان استنباطك صحيحا.
وسار اليبرودي ومعه أبو الخير إثر ذلك الرجل النهم الذي دخل داره، بينما مكثا في الخارج ينتظران ما قد يحل بذاك الرجل، وما هو إلا وقت قصير حتى على صوت أهله يصيحون ويضجون بالبكاء ويزعمون أنه قد مات. فما كان من اليبرودي إلا أن دخل عليهم ومعه أبو الخير.
إن ابنكم لا يشكو من شيء، فقروا عينا واهدأوا بالا.
ماذا تقول أيها الأخ؟ هل تعني ما تقول؟ إذا كنت صادقا فعلا فأنقذ ابني رحمك الله.
اهدأ اهدأ يا بني اهدأ، فالذي خطبك وتكفل بإنقاذ ابنك هو الطبيب اليبرودي.
صحيح.
وتراني أدعي؟
لا أبدا يا عم. هيا أيها اليبرودي أنقذ ابني، ولك مني كل ما تطلب.
وبدأ اليبرودي لتوه بالعمل على إنقاذ الشاب، فأخذه إلى حمام قريب من داره وفتح فكيه كرها، ثم سكب في حلقه ماء مغلية، وقد أضاف إلى الماء أدوية مقيئة، وبدأ بالضغط عليه ليجعله يتقيأ برفق، ثم عالج وتلطف بمداواته حتى أفاق وعاد إلى صحته. فتعجب الناس منه في ذلك الفعل وحسن تأتيه إلى مداوات ذلك الشاب، واشتهرت عنه هذه القضية وتميز بعدها. ومن لطيف معالجة الطبيب اليبرودي أنه بينما كان يسير يوما في السوق اعترضه رجل قد حلق رأسه، فإذا بوجهه بدأ ينتفخ انتفاخا عجيبا مصحوبا بحرارة عظيمة، فأهمه الأمر وأخافه.
سيدي اليبرودي.
خير، ما بك يا
كما ترى؟
أرني. إن وجهك ينتفخ انتفاخا يزداد لحظة بلحظة، وحمرته تزيد، وكذلك حرارته بغير توقف ولا تدريج.
ماذا ترى يا سيدي؟ إني أكاد أقضي جزعا، أنقذني لك الله.
ماذا فعلت بالضبط قبل أن تصاب بهذا؟
أبدا، كنت أمارس عملي في الحمام العام فحلقت رأسي، وبعدها بوقت قصير بدأت أحس بالانتفاخ والورم والحرارة.
لا تخف يا أخي لا تخف، علاجك هين.
وطمأن اليبرودي الرجل المريض وأمره أن يكشف عن رأسه ويلقي به في الماء الجاري من قناة كانت قربهما، علما بأن الوقت كان في صميم الشتاء وكان غاية في البرد. فلم يزل اليبرودي واقفا قرب الرجل المريض ورأسه في الماء حتى بلغ منه المراد، ثم أمره بالانصراف وأشار عليه بالأوفق، وهو تلطيف التدبير واستعمال نقوع الحامض مبردا وقطع الزفر. ومن تلك اللحظة شفي الرجل وزال الورم والانتفاخ والحرارة. جاء في كتاب سراج الملوك أن رجلا خبازا بينما هو يخبز في تنوره بمدينة دمشق إذ مر به رجل يبيع المشمش، فاشترى منه وجعل يأكله بالخبز الحار، فلما فرغ سقط مغشيا عليه، فنظروا فإذا هو ميت، فجعلوا يحملون إليه الأطباء ملتمسين مواضع الحياة منه فلم يجدوا، فقضوا بموته، فغسل وكفن وصلي عليه، وخرجوا به إلى الجبانة. فبينما هم في الطريق على باب البلد إذ باليبرودي يلتقي بهم، فسمع الناس يلهجون بقضيته فاستخبرهم عن ذلك، فقصوا عليه قصته، فقال حطوه حتى أراه، فحطوه وجعل يقلبه وينظر في إمارات الحياة، ثم فتح فمه وسقاه شيئا وأعطاه حقنة، فاندفع ما هنالك، فإذا الرجل قد فتح عينيه وتكلم وعاد كما كان إلى حانوته. أبو الفرج ابن سهل اليبرودي طبيب صفت نيته وطلب الحق واجتهد في معرفة صناعته، أخلص لها كل الإخلاص حتى سمت به وعلت مرتبته إلى أن توفي في دمشق في القرن الخامس الهجري عن ثروتين ضخمتين، ثروة مادية كبيرة وأخرى معنوية لا تقل قيمة عنها.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
تملو شرايين البشر الاعتقاد انت الذي رمز العطاء في الاعتقاد.
9 صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عراقچي يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الدولية وأوضاع المنطقة والملف النووي الإيراني. عشرات الشهداء والجرحى من جراء استمرار خروق الاحتلال وقصف مختلف مناطق قطاع غزة. مقتل عنصرين من الحرس الوطني جراء اطلاق نار قرب البيت الابيض في واشنطن. من العناوين إلى التفاصيل، ناقش وزيرا خارجية إيران وفرنسا التطورات في منطقة غرب آسيا والصراع الأوكراني والوضع الأمني الدولي والملف النووي.